بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله حضرة مشاهدينا الكرام.
حقيقة موضوع هو من مواضيع الواقع وكثرة جدا حوله، هو موضوع الاحتساب، يعني مشاركة العالم أو الداعية أو أهل الخير فيما يتعلق بالاحتساب. أولا مفهومه حقيقة ما هو بالضبط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لي الاحتساب، الاحتساب المراد بذلك هو الإصلاح وإصلاح الخطأ، ويلزم من هذا أن يوجد خطأ. والاحتساب أخذ من الحسبة، أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله في مبادرته بإزالة الشر أو الخطأ أو المنكر. وهذا الاحتساب هو رسالة أمة، وليست رسالة فرد ولا جماعة، بل هي رسالة أمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وخطاب عام لجميع أفراد الأمة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الخيرية وهذا الأمر بالأمة إنما هو رسالة أمة، لا رسالة فرد ولا كذلك أيضا جماعة. لهذا نقول إن الاحتساب وكذلك أيضا الإصلاح ورسالة بمعنى واحد، سواء كان إصلاحا أو كان احتسابا أو نحو ذلك. والاحتساب في هذا الإطلاق في كلام العلماء الحسبة أن يتولى الإنسان أمرا بلا أجرة، لأن عدم الأجرة في هذا مقصد، حتى يكون الإنسان متجردا، حتى يكون الإنسان متجردا كان يأخذ مال على التغيير أو على الإصلاح ونحو ذلك، ربما يجد شخصا مخطئا أو ظالما يدفع له أكثر فيقوم بالسكوت عليه. ولكن إذا كان مثلا مخلصا وصادقا في هذا الجانب، متجردا لا يميل إلى أحد، فإنه سيقوم مثلا بالنظر إلى سائر أنواع الأخطاء على حد سواء، لا يجامل فلانا ولا يجامل فلانا، بل يكون حاضرا حيث أراده الله سبحانه وتعالى. هذا هو المفهوم العام للحسبة في الشريعة.
لكن هل يقال أنها من اختصاصات ولي الأمر، بمعنى أنه هو الذي يعين محتسب أو يمنع أحد من الاحتساب؟
نعم، نقول أن الحسبة في هذا الحسبة على نوعين. الحسبة المفهوم الشرعي العام هي رسالة أمة لا رسالة أفراد، فكل أحد مكلف فيها. هي شبيهة بالعبادات التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها. العبادات في هذا متباينة ومتعددة، منها ما هو الصلاة والصيام وكذلك أيضا الحج وغير ذلك. هذه تكاليف تقوم في الإنسان، لا تحتاج إلى أحد يأمر بها أو ينهى عنها. وكل آمر بها على خلاف مراد الله فهو يأمر به بالمنكر، وكل ناه عنها فهو ناه عما أمر الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول إنما هي من التكاليف التي تقوم بالإنسان. وهذا مفهوم الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الخطاب في هذا عام، والتكليف عليك. إذا رأيت منكرا عليك أن حينئذ أن تغيره، سواء كان في ذلك محتسبون أو لم يكن فيه محتسبون، فيجب عليك أنت بذاتك. ما لم يسقط التكليف عنك أحد، فإن هذا من فروض الكفاية. إذا وجد مثلا 10 رأوا منكرا واحدا فقام واحد إليه، هل يجب على 10 أن يجتمعوا عليه؟ لا، يجب على الإنسان الذي يستطيع في مثل هذا، فإن زاله سقط التكليف عن هذا وهؤلاء الأفراد. أما النوع الثاني من أنواع الحسبة هو ذلك الحسبة التي تكون لجماعة أو لأفراد يكلفون، وذلك الذي يناط بهم الأمر. الحسبة في هذا متعددة، منها ما يتعلق في جوانب تعليم الإنسان الجهل، باعتبار أن الجهل منكر ويحتاج إلى إزالته ورفعه بالعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أنواعا من المحتسبين في مثل هذا الباب، كحال أبي موسى ومعاذ بن جبل لما بعثهم اليمن، والحديث الصحيحين. وبما ما يتعلق بمنكرات تكون في الناس، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يولي أقواما على الحسبة في الأسواق ومجامع الناس. هذه الأشياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كلف الحاكم جماعة من الناس فإنه يتعين عليهم ولا يرفع التكليف عن غيرهم، وهذا من الأمور المهمة. لهذا نقول إن من أمر أو كلف أقواما بالاحتساب، سواء كان من الخلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم أقواما، ما الحكمة من حتى يسقط التكليف عن غيرهم، حتى يسقط الأمر الشرعي عن غيرهم، أم حتى لا يتواكل الناس؟ المراد بهذا حتى لا يتواكل الناس، لأنه إذا كان ثمة منكر وفي البلد صالحون وفي البلد أخيار وفي البلد علماء، كل يقول العالم الفلاني هو الذي ينكر أو الجار هذا المنكر هو الذي ينكر، وكل يتواكل هذا. لكن لو كان هناك جماعة تتولى معرفة المنكرات والمبادرة إليها فإن مثل هذا الأمر يسقط في مثل هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وكذلك يفوت هذا التواكل الذي يكون في الناس. لكن لو أن أحد من الناس رأى منكرا من المنكرات، وهل يجب عليه بذلك أم يسقط عنه لوجود جماعة قد كلف بها ولي الأمر بإزالة المنكرات؟ نقول يجب عليه عينا، يجب عليه عينا. هذا لا يجب عليه في مجرد ما يتعلق في أمور الأخلاق، يجب عليه في أمور الأموال. رأى سارقا أن يقوم مثلا بالاحتساب عليه بمقدار السرقة، رأى مثلا من ينشر الفاحشة ويشيعها عليه مثلا أن ينكر عليه، رأى ما يتعلق مثلا بالمظالم عليه أن ينكر ذلك بالمقدار الذي يجب عليه. الناس في هذا يتبايرون، منهم من قال من هو قادر بيده كقدرة الأبي على أبنائه وقدرة الولي على من تولى، وكذلك أيضا من يلي هذا الأمر مثلا المعلم على تلاميذه، كذلك مدير المدرسة على من تحته، المدير والوزير والرئيس على من دونه ونحو ذلك. هذه تتباين بحسب الصلاحيات التي تكون للإنسان. منهم من يستطيع مثلا أن يباشر هذا الأمر بيده فيجب عليه بيده، وذلك مثلا ما يتعلق مثلا بالآباء مع الأبناء، ما يتعلق مثلا في أمور الشرط، مثلا في نزع أخذ المسكر من أيديهم، أخذ مثلا السرقات أو نحو ذلك بأيديهم أو نحو ذلك. هذه من الأمور التي تجب على الإنسان بمقدار وسعه. ثمة أمور من أقوام مثلا يجب عليه عينا، يجب عليه باللسان من جهته، وهذا في الغالب أنه يستطيعه الجميع أن ينكر المنكر بلسانه، إلا إذا خشي أن يقع فيه ما هو أشد من ذلك، فحينئذ يمسك عنه ويكره بقلبه ويقوم مثلا بالابتعاد عنه. ثمة أمر يجمع عليه العلماء، وهو أن التبعة التي تلحق الإنسان من إنكار المنكر إذا كانت اللوم أنه يلام ويقرع، أجمع العلماء على أن هذا لا يسقط التكليف عنه، كما حكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء يجمعون على أن اللوم لا يسقط التكليف.
هل ترى أن هناك أخطاء فيما يتعلق بالممارسة فيما يتعلق بالاحتساب؟
الاحتساب لا بد أن يقع خطأ، يقع الإنسان فيها مثلا في
لا أتكلم أخطاء فردية، أتكلم أخطاء جماعية في قضية التطبيق
مفهوم الاحتساب. هو قد يكون كما يخطئ الناس مثلا حتى في أداء الصلاة، تجد جماعة كاملة تخطئ في الصلاة ولا تدرك مثلا في سهوية عليه على صواب على خطأ في اتجاه القبلة، يخطئ الناس في أيضا في مقادير الزكاة، يخطئ الناس في أثر في أمر الصيام في دخول الهلال وصرامه، يخطئ الناس أيضا في الاحتساب الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه الأخطاء موجودة في سائر العبادات، وقد أخطأ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أمور كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم مثل هذه الأخطاء وتبقى هذه الشرائع محفوظة. ولهذا في حال خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى لما وقع في قتل أولئك الأسارى واجتهد في مثل هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، وبقي خالد الوليد سيفا من سيوف الله المسلول، وبقي هذا الأمر وولي بعد ذلك وله من كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
كي يلاحظ مثلا يعني من ضمن اللي قد يعتبرها البعض أخطاء من الأخطاء ممارسة الاحتساب في أمر قضية خلافية يعني قابلة في اختلاف أهل العلم، نعم. هل هذا يعني واقع؟
هو مسائل الخلاف التي تكون في العلماء هذه فرع عن قضية الإنكار في مسائل الخلاف. ينبغي أن نقول أن هذا الإطلاق خطأ، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن نقول أن القاعدة الأصح في هذا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأنه ليس كل خلاف صحيح، ثمة خلاف ليس بصحيح، وثمة خلاف في بلد يعمل بقول آخر يرجحون قولا، فإن هذا القول هو القول في الغالب أنه يكون مثلا العمل عليه فيؤخذ بأمثال هذا القول، وإذا كان في بلد آخر يقولون بقول آخر لأنه يخرج عن سمت هذا البلد. أما ما يتعلق في مسائل الخلاف، أنه إذا قلنا أنه في كل قول ورد لأحد من علماء سواء كان شاذا أو غير شاذ من هذه الأقوال أنه قول صحيح ولا إنكار فيه، هذا من الأمور الخاطئة، الإطلاق في هذا خطأ جدا. ولهذا تجد أن العلماء عليه رحمة الله يتكلمون على بعض القضايا ما يتعلق في حكم الحاكم رفع الخلاف، وذلك أن الحاكم إذا أمر بأمر عام، وليس المراد بذلك الأمور التعبدية الخاصة ولكن الأمور العامة التي ينتظم بها الناس، ولو كانت خلافية وجب على الناس أن يعملوا بها وأن يلتزموا أحد يلتزم في ذلك أحد الأقوال. وهذه الأقوال إذا كانت أمر الحاكم فيها وكان عالما في الاختيار فإنه يجب أن يلزم بذلك ويرفع الخلاف إذا كان عالم. إذا كان جاهل يأخذ بأقوال العلماء، وهذا الذي يجري عليه أهل العلم عليهم رحمة الله. لهذا نقول أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد من جهة الأصل. مسائل الاجتهاد مثل الخلاف الذي يكون في الصلاة، يكون في الصيام، يكون مثلا في سجود الشهوة وصوره كذلك، يكون في السنة الرواتب وغيرها والأحكام فيها، ما يتعلق أيضا في صلاة الليل 11 وأكثر من ذلك، ما يتعلق أيضا في الزي، ما يتعلق أيضا في الخلاف في المعاملات وغير ذلك، ترجحات الفقهاء مليئة فيها ويرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم على بعض.
لو أردنا من القضايا المثيرة مثلا فيما يتعلق بمسألة كشف المرأة الوجه مثل صلاة الجماعة، هذه مسائل قضايا أو مسائل مشهورة اختلف فيها العلم. هل نقول مثلا المرأة مثلا إذا كشف الوجه يحتسب عليها نفس القضية إذا صلى الإنسان في بيته؟
نجد أن القضية الأولى ما يتعلق بمسألة كشف الوجه أن السلف الصالح كانوا ينكرون في هذا، وقد كانت عائشة عليها رضي الله تعالى تنكر هذا كما جاء عند مسدد في المسند من حديث إسماعيل بن خالد عن أمه وأخته عن عائشة عليها رضي الله تعالى أنها قال قيل لها أن تمت امرأة لا تغطي وجهها ثم أخذت من خمارها على صدرها ثم رمت به على وجهها تعلمهم أن يأمروها بمثل هذا الأمر، وهذا كان في مناسك فكيف بغيرها. ومثل هذا الأمر ما يتعلق بالمسائل الخلافية خاصة المتعدية، ثمة مسائل خلافية لازمة وثمة أمور متعدية وهذا ينبغي أن ينظر إليه. الأمور المتعدية التي لها أثر في غيرك لا أثر لازم فيك، الأثر المتعدي إلى غيرك كمسائل مثل ما يتعلق مثلا بكشف الوجه وغيرها لأنها باعتبار أنها متعدية، فمثل هذه الأمور القول بإنكارها له حظ من الضرب باعتبار أن الأثار في ذلك واردة عن السلف الصالح عليهم رحمة الله. أما ما يتعلق في الأمر اللازم في الإنسان، الأمر اللازم في الإنسان الذي لا يتعدى إلى غيره، مثل هذه الأمور اللازمة في الإنسان ما يتعلق باتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ يكون اتخاذ ذاتي لا أثر للناس فيه. معلوم أنه قد دل الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة وحذيفة وغيرها من الأحاديث بالنهي على الأكل في آنية الذهب والفضة. هذا النهي في هذا ثابت ومتواتر ما يتعلق بالأكل والشرب. ما يتعلق بأمور أخرى أن الإنسان مثلا اتخذ قلما مثلا من ذهب، هذا أمر لازم ليس بمتعدي، فمثل هذه الأشياء الأمر فيها أخف. الأمور المتعدية التي تتعدى إلى الناس باعتبار مثلا ما يتعلق مثلا بالإثارة وغير ذلك، هذه من الأمور التي ينهى عنها. من ما يتعلق مثلا أيضا في المعاملات كصور مثلا بعض المعاملات في المنهي عنها ونحو ذلك الذي يقع مثلا فيها الخلاف باعتبار أنها متعدية قد يحتسب الإنسان عليها، ومثل هذا الاحتساب الذي يكون مثلا من المحتسب له درجاته ومراتبه ومن جهة الوعظ والنصح بالحسنة، ومثل هذا الأمر ربما يقع من الإنسان وأداؤه واجب ويبقى التكليف على فاعله أن يراعي أمر الله عز وجل.
آخر ما ذكرته في الحقيقة يعني أعتقد أنها من الإشكالات الموجودة في الممارسة، يعني هل الشدة لا أقول العنف ولا أقول الغلظة أقول الشدة، هل هي ملازمة للاحتساب؟
الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام باللين والرفق، وكما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن زنى من شيء إلا شانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرفق مهم وهو الأصل في الأمر، لكن جوانب الشدة واللين هذه النبي عليه الصلاة والسلام يتباين، ولهذا بعض الناس ينظرون إلى جوانب الشدة واللين بحسب الخطأ، وهذا من الأمور الخاطئة. لهذا نقول إن جوانب الاحتساب في اللين والشدة لابد من النظر فيها إلى عدة جهات. الجهة الأولى النظر فيها إلى حال الفاعل، الفاعل هل هو متعمد أو غير متعمد، هل هو جاهل أو عالم، هل هو معاند أو غير معاند، فلا بد من النظر إلى حاله، وهل هي المرة الأولى منه أو المرة المتكررة منه بحيث يعرف منه قد عاند أو لم يعاند. الجهة الثانية ينظر إلى الخطأ الذي فعله، هل هو كبير أو صغير، فلا بد من النظر والتفريق بين مثال هذه الأخطاء. الأمر الثالث وهي من الجهات المهمة النظر في تداعي ذلك الأمر بمن يبلغهم ذلك الفعل من جهة الإنكار، ربما يكون إنكارك حق ولكنه ربما يؤدي ويفضي إلى أمر آخر، فهذا لابد من النظر فيه. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مع ملازمة الرفق له عليه الصلاة والسلام ربما شدد في بعض الأشياء هي في أعين الناس من جهة النظر إليها وتقييمها هي دون مثلا الكبائر وغير ذلك، ربما تكون من جملة الصغائر في شدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأن فاعلها إما فعلها عن علم أو فعلها وهو قادر على رفع الجهل عن نفسه فلم يرفع الجهل عن نفسه ففعل مثل هذا الفعل. ويلين النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء هي أكبر منها والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يشدون مع ذلك ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلين فيها. من ذلك ما جاء في حادثتين. الحادثة الأولى وقد وقع في موضع واحد وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحادثة الأولى في حديث أبي هريرة وكذلك جاء في حديث أنس بن مالك في الرجل العربي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة أغلبوا عليه ومقتضى النظر العام ابتداء في الصورة الظاهرة أنه يحتاج إلى تغليظ، أن هذا المسجد ويبون الإنسان فيه وموضع تنقية والناس ينظفون ويقومون هذا المسجد ويصلون فيه، ثم يأتي هذا الأمر معاكس لمثل هذا الأمر يحتاج إلى شدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزلموا وزجرهم عليه الصلاة والسلام. السبب في هذا أن هذا الرجل جاء غريبا وجاهلا وقاصدا للحق ولا يفرق بين هذه الأراضي، ثم أعرابي أيضا ولا يعرف المواضع المكرمة والمشرفة ويرى أن الأرض بادية وهي واحدة بالنسبة له، فلم يفرق بين أمثال هذه المواضع فوقع منه هذا الأمر فلان منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن مؤيدا. القصة الثانية وهي أيضا واجهت في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البزاقة في القبلة غضب النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية أثر الغضب في وجهه وقال قال من فعل هذا إذا صلى أحدكم فإن الله تلقاء وجهه. هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده على البزاق مع أن البول أعظم من البزاق باتفاق العقلاء. فنقول أن مثل هذا الأمر النبي شدد في البزاق ولم يشدد في البول مع أن البول أشد من البزاق باتفاق العقلاء. لهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد على عالم لأن الذي بزق هو من الصف الأول ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم يعلمون أن مثل هذا الموضع معظم ومثل هذا الموضع ينظف وكذلك أيضا يقام، بخلاف الأعرابي كان جاهلا ولم يكن عالما فلين معه في موضع الشدة وشد مع هذا مع في موضع مثلا الأقل من ذلك باعتبار أنه يجب في هذا العمل. لهذا نقول أن الأصل في القاعدة الرفق لكن ربما يشد في هذا. الأمر الثالث ما يتعلق ينظر إلى الأمر المتعدي، ربما تنكر منكرا يؤدي إلى ما هو أشد منه فيأخذ من ذلك الإثم، لهذا لابد من النظر الأبعد. لهذا في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في ضرب عبد الله بن أبي عنقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وذلك أن الناس إذا نقلوا الأخبار ربما من يشهد القتل يعرفون عبد الله بن أبي لكنهم ينقلون الصورة إلى أقوام آخرين وآخرون ينقلون إلى آخرين فيكون ثمة قبائل تريد أن تسلم فقالوا إن النبي يقتل المدينة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع مثل هذا الأمر لما هو أعظم لما هو مقصد في ذلك أعظم. هذا الأمر أيضا ينبغي أن ينهى أن الأمر معروف عن المنكر أيضا الإصلاح أنه لا يعطل بأمور متوهمة لكن بأمور غالبة على الظن، لهذا لو أخذنا بكل أمر متوهم لألغينا الأمر معروف عن المنكر كله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، والرعب في ذلك أن الله عز وجل جعل له رعبا في الأمة ورد ذلك لحزمه بإقامة الحق وكذلك العدل في الناس وعدم النظر والمساومة في الإنصاف في هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا نوع من إتمام العدل والحزم في مثل هذا الأمر، ولكن نتكلم في الأمور التي يلان فيها ويخفف فيها من جهة الأسلوب والتعامل وهو جانب الحسبة والأمر المعروف أنه المنكر.
يعني لو أردنا أن نأخذ مثلا قضية واقعية حدثت ويعني كجانب تطبيقي فيما يتعلق بالاحتساب، هل تم التعامل معه بطريقة صحيحة أو لا؟ أشهر قضية حمزة كشغلي وتغريداته التي كانت فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا متفقون على أنها كانت إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ترى أن التعامل معها كجانب احتسابي كان تعامل صحيح؟
أنا الحقيقة لم أكن يعني متابعا بدقة لما ربما ما يدور، لكن الذي أريد أن أنبه عليه بالدرجة الأولى أن الاهتمام بجوانب ألفاظ الردة وكثرة المتعدين عليها تحتاج إلى حزم في هذا الجانب، وأن حد الردة من الحدود المهمة التي ينبغي أن تقام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحد الذي تؤمن به أيضا حتى الفطر والسياسات، تجد أن الدول حتى في سياساتها تنظر في مسائل ما يتعلق بالجنسية، منهم من يمنع الازدواج في الجنسية، منهم من يقتل العميل حينما يكون عميلا مثلا في موضع، كذلك أيضا جانب الدين أراد به الحماية. الشريعة لا تلزم اليهود والنصراني بالدخول، ولكن إذا دخل لا يجوز له أن يخرج، لأن أمر الشريعة له حياطة وله شروط وله ضوابط ينبغي أن يأخذ بها الإنسان حماية، وإلا لأصبح الناس يدخلون اليوم ويخرجون من الغد عبثا في دين الإسلام. لا تلزمك ابتداء إذا كنت يهوديا أو نصاريا، يلزم بذلك ما يتعلق بالملحدين، ما يتعلق أيضا بالوثنيين، لكن أتكلم عن اليهود والنصارى باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل له بذلك خصيصة، وهم أكثر أهل الأرض، هم أكثر على الأرض. لهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا دخولهم في الإسلام محل اختيار، وجعلهم الله عز وجل على مراتب، إن أسلموا لهم المسلمين عليهم ما عليهم، وإلا ما يكون في ذلك في ذلك ما يتعلق بالجزية، وهي أيضا على حسب قدرة المسلمين أو عهود وسلام وذمة، وما يتعلق أيضا بعد ذلك إذا قدر المسلمون عليهم. لهذا نقول مثل هذه المراتب لابد من النظر فيها. ما يتعلق أيضا بأمر الردة، قتل أبو بكر، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي بن أبي طالب، هذه حفاظ لحياض الإسلام وإقامتها. التعاملات مع القضايا والنوازل ونحو ذلك، التقصير في هذا أولا يكون بمثل هذه الأحكام الشرعية من جهة تطبيق، لماذا؟ لأنه لو طبق على واحد فإنه لن يكون في ذلك تعدي على جناب الله عز وجل. نجد أنه في كثير من بلدان المسلمين من يحكم بالإعدام لأجل مخالفة سياسية، من يبقى في السجن لعشرات السنين لأجل مثلا تعرض لجناب السياسة أو تعرض مثلا لأمور حساسة مثلا في بلدان أو نحو ذلك، حق الله عز وجل في ذلك أعظم، وهو الذي خلق الناس وأمرهم وكذلك دلهم ورشدهم إلى الحق والخير.
طيب هذا من ناحية نوعية الكلام أو نوعية الجريمة، لكن أحيانا الشخص الذي أقدم عليها قد لا يكون أقدم عليها بقصد مثلا الإلحاد أو قصد الجرم، قد يكون خطأ، قد يكون سفة زلة ثم بعد ذلك تراجع عنها مباشرة، هل يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة؟
وبالنسبة لما يتعلق بسب الله عز وجل وسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من الأمور التي لا يدخل فيها جوانب اللعب واللهو، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن حال المنافقين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا الخوض واللعب هل أدرهم الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. إذن هذا الاعتذار ليس في محله، منهم من يلهو ويلعب ويمزح ويصير رواية وقصة أو نحو ذلك، يريد أن يسبكها من أمثال هذه العبارات بشيء من السخف أو رسوم الكاريكاتيرية ونحو ذلك، وقل لم أكن جادا مثل هذا، الشريعة لا يلعب بها. ولهذا تجد حتى الحكام وغيرهم لا يحبون أن يستهزأ بهم حتى عن طريق اللعب أو الاستهزاء أو السخرية، حتى لو كان الرجل يعظمهم ويجلهم أنه يكون مازحا لا يقبلهم من هذا الشيء. لماذا؟ لأنه قدحهم في مقام متعرض لهم، فجناب الله عز وجل أعظم، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في مثل هذا. نعم أشياء، هناك أشياء مشتبهة من الألفاظ تطلق تحتمل هذا وتحتمل هذا، في مثل هذا قد تدرى الحدود بشبهات وينظر لكل بحسبه.
جميل. يغلب على الاحتساب جانب المدافع، هل هذا مقصور فقط على مدافعة الباطل؟
نعم أحسنت. وما يتعلق بجوانب الاحتساب، لدينا ما يتعلق بالبلاغ، البلاغ رسالة وهو أدائها وهي المبادرة، ولدينا جانب بجانب الاحتساب. الاحتساب هو الأصل فيه أنه دفاع، أصل فيه عند ورود الشر فإنه يدفع، وهذا ما يتعلق بالإصلاح، لأنك لا تصلح إلا عند وجود خطأ أو وجود شر فأنت تقوم بإزالته. البلاغ في هذا ربما تبلغ وتذكر حتى الإنسان العالم، يأتيني يأتيك يأتي فلان من الناس ثم يذكره بشيء بدهي معلوم بأمر الصلاة. هذا نسمع من الخطباء، نسمع من أئمة المساجد في أدبار الصلوات من يذكر مثلا بأمر الصلاة ونحن حاضرون في الصلاة، أو يذكر مثلا بالمحافظة عليها ونحو ذلك ونحن نحافظ عليها. مثل هذه الأشياء نوع من التذكير، وذلك تقرب إلى الله وتزيل أيضا ما يقع القلوب من مثلا من غفلة وغماس في الدنيا ونحو ذلك. هذه الأمور من الأمور متأكدة. جوانب المنكرات وإزالتها هي التي تكون، بجوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة والإصلاح، هي ما يسمى بالدفع عند ورود الشر فإنه تكون دفاعا، وهذا التلازم بين أداء الرسالة والبلاغ وبين الاحتساب أمر مهم حتى لا يشغل الناس. يكون هناك تعطيل لجوانب أداء الرسالة ببلاغها، لهذا تجد في بعض الميادين ينشغل الناس مثلا بالدفاع عن المنكرات، بالدفاع عن الشر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن تجد خلل في البلاغ، ولهذا توصم الحسبة مثلا أنها ردود أفعال أو نحو ذلك. السبب في هذا أنه ثم خلل في هذا الجانب، لا خلل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر،
لكن أنت أشرت إلى هذا الجانب اللي هو أن هناك يعني منكرات موسمية في الحقيقة تكرر كل سنة، الموقف دائما في كل سنة يتكرر منها هو فقط مجرد الإنكار، لكن خلال كل السنة لم يكن هناك نوع من المبادرة في عمل إيجابي يوقف هذا المنكر اصلا. هل نقول ان الاحتساب يختلف فيها في في فيما في ما يتعلق بانتظار او انتظار وقوع المنكر حتى ننكره، اما هناك مبادره لعدم وقوع المنكر؟
لا، هو لابد من المبادره. المبادره هذه من الامور الواجبه. المبادره تكون على العلماء المصلحين، على كل احد ان يبين الامر الاصلح للناس، سواء وقع ذلك المنكر او لم يقع. واذا وقع فانه يدفع، فإنه يدفع. ولهذا تجد أن بعض الناس خاصة الذين مثلا يروجون للشر ونحو ذلك ربما يصفون المصلحين بأنهم يدافعون أو ردود أفعال. أو ربما أيضا من الأمور المهمة التي أيضا ينبغي أن تشار، يقال أنهم مثلا يثورون في موضع، يأمرون بالمعروف في موضع، ويحتسبون في موضع، يدافعون في موضع، ثم إذا بقي توطن الناس عليه. هذا من الخطأ، أن الناس يستدلون على صحة شيء بتوطن الناس إليه. الناس يخلقون كالعجين، يتوطنون على كل شيء، وربما يتوطؤون على الشر. ولهذا تجد الإنسان حينما يكون على جيفة النتنة ويجاورها لأول مرة يقوم مثلا بالإشمئزاز، ولكن لو جلس عندها يوم ذابت تلك الرائحة ولم يجد من ذلك شيء. إذن يتوطن حتى للشر. كذلك تجد أيضا في الغرب في أوروبا، أو حينما كان بدأ لديهم التعري، كانت نساءهم تستدر إلى نحو 70 أو 60 سنة، وربما دون ذلك في بعض البلدان كانت تستتر، بل ما قبل 100 سنة ينتشر لديهم الحجاب التام في مثل هذا في كثير من البلدان، ولم يكن غالبا، لكن لديهم الاستتارة الدام الفضفاضة على البدن. لما بدأ لديهم التعري لم يكن في ذلك مقاومة وإنكار يسير حتى فطري، ومنهم من يقوم مثل يربط ذلك بالدين المبدل لديهم مما بقي ما كان محفوظا. فبقي هذا الأمر، لما توطنوا عليه بدأوا الآن توجهوا إلى ما توجهوا إليه من الانحلال التام، وذلك حتى وصلوا إلى ما يسمونه بالنكاح المثلي وحقيقته اللواط، وكذلك أيضا السعاق، تزوج الرجل والمرأة المرأة، بل ما هو أبعد من ذلك أصبح يطرح أيضا حتى في برلماناتهم ومجالسهم الزواج الإنسان بالبهيمة عفانا الله وإياكم.
يتهم من يقوم بالاحتساب أن هناك نوع من الانتقائية في قضايا محتسبة، بمعنى أنهم يركزون على قضايا معينة مرتبطة مثلا بالمرأة أو بالاختلاط وغير ذلك، لكن هناك قضايا هي في الحقيقة تعتبر أنها أكبر منها وتترك بدون احتساب عليها.
لابد من النظر إلى
الوقت.
نعم، هو بالنسبة لهذه المسائل لابد النظر إليها إلى جهات متعددة. الجهة الأولى أن ربما يشغل البلد بجملة من المنكرات أو سيل من المنكرات أو من الأخطاء، والإنسان يجد متسعا مثل إنكار بعض الأمور، فلهذا الإنسان يلتفت إلى الأهم. ولهذا الإنسان حينما يحترق بيته أو يجد مثلا انكسارا لأنبوب من أنابيب المياه أو نحو ذلك يلتفت إلى أطفاء الحريق، أو مثلا في تسرب المياه يلتفت إلى أطفاء الحريق ولا يشغل به، وربما يقول لماذا تدع هذه الأشياء. الشريعة لها مهمات وتراتيب، ولهذا إذا وجد الإكثار في أمر معين والأخطر يتوجه إليه. والأمور المنكرات في هذا متعددة، الخلل في هذا ربما في جهل بالتراتيب موجود، منها ينظر إلى جهة معينة. الأمر الثاني في هذا أنه من الناس من يتعمد مثلا الإكثار من مثلا من طرح قضايا المرأة والإكثار منها، فإذا جاء المصلحون ينكرون قالوا لماذا لا تنكرون إلا هذه الأشياء، أو لماذا لا توجدون إلا عند المرأة ونحو ذلك، نقول من الذي أوجد هذه الأشياء؟ هؤلاء إنما يدفعون، من الذي أوجدها قبل ذلك؟ وهذا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها. ولهذا تجد بعض الناس يقول المصلحون لا يوجدون إلا عند المرأة ونحو ذلك. نقول لو نظرنا إلى الغرب والفكر الليبرالي الغربي، يوجد في شبكة الإنترنت قرابة 500,000,000 صفحة بجنسية تامة كما ذكرت في هذه الإحصائيات. هؤلاء بماذا يفكرون؟ بماذا ينظروا؟ لا شك أنهم يفكرون بالمرأة. مثل هذه الأشياء التي أفرزتها الليبرالية الغربية وأوجدتها الآن ويتسوي كل مثل هذه الأشياء، ثم ينكرون على بعض المصلحين لماذا ينكرون هذه الأشياء ولا يوجدون إلا عند قضايا المرأة. نقول إن مثل هذه الأشياء إنما قضايا دفع، والدفع بحسب الوضع، فلا تضع المنكر فحينئذ لا تجدون أحدا يدفعه، والله أعلم.
شكرا مقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله.
أيها الأخوة الأخوات، نشكركم كذلك على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.